هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم، مع خالص التباريك والتهاني في هذا اليوم المبارك والسعيد بمولد مولى الموحدين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم في هذا البرنامج. محور حديثنا في هذا اللقاء: معركة الإيرادات، من يفرض المعادلة؟ على وقع تصعيد مفتوح في المنطقة، نطرح محاورنا الثلاث التي تختصر المعركة وتحدد الاتجاه. هل نحن أمام حرب مفتوحة تستهدف المنطقة والمقاومة؟ هل يكسر سلاح المقاومة أم يكسر مشروع الاحتلال؟ ومن يحسم اليوم التالي في غزة، الميدان أم التآمر؟ محاور بحجم المرحلة، ومنها سنبدأ قراءة المشهد في لقائنا فلسطين اليوم تحت عنوان معركة الإيرادات، من يفرض المعادلة؟ تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم. على حافة مواجهة تقف المنطقة اليوم، فيما العدو يواصل عدوانه الإجرامي على قطاع غزة ويرفع منسوب التهديد والتصعيد، واضعا الساحة اللبنانية في دائرة الاستهداف المباشر. هكذا تدار المرحلة، وهكذا خرجت نتائج اللقاء الذي جمع راعي الإرهاب الأمريكي مع رئيس وزراء كيان الاحتلال في فلوريدا. مزيد من النار، ومزيد من الابتزاز، ومزيد من الحروب. لبنانيا، دخل العام الجديد تحت عنوان التهديد لا تحت عناوين الاستقرار. غارات معادية استهدفت شمال الليطاني في محاولة مكشوفة لتغيير قواعد الاشتباك ونقل المعركة إلى مساحة أوسع. تصعيد ليس عشوائيا، بل قرار أمريكي صهيوني واضح ولد من لقاء ترامب نتانياهو، عنوانه ضرب معادلة الردع وفتح ملف سلاح حزب الله على امتداد لبنان، ونقل الثقل العسكري للعدو من جنوب النهر إلى شماله. حدود مشتعلة، ضغوط سياسية، ومحاولات لحصار وابتزاز. فلسطينيا الصورة أوضح، الاحتلال وبدعم أمريكي تام وكامل يسعى لفرض شروطه على غزة، بدءا من المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك واضعا نزع سلاح المقاومة شرطا وحيدا وتحت تهديد العودة إلى حرب الإبادة. إنها معركة كسر إرادة، لكن المقاومة تقول كلمتها بوضوح: سلاحنا خط أحمر ولا نقاش فيه خارج أفق سياسي حقيقي عنوانه فلسطين والدولة والحقوق. خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتهاوى قبل أن ترى النور. لا خريطة طريق، لا ضمانات، ولا قدرة على فرض الوقائع، وما لم يتم إدخال قوة دولية إلى قطاع غزة وتسليم إدارة مدنية جديدة برعاية مصرية إدارة الشؤون اليومية، فإن اليوم التالي سيبقى يوم المقاومة، وستبقى غزة عصية على الكسر، وهي عصية على الإخضاع. فشل جديد يلوح في الأفق لواشنطن وتل أبيب، وخيارات العدو تضيق، إما القبول بتفاهمات أقل كلفة حتى لو اقتضت دورا تركيا مزعجا لحساباته، أو العودة إلى حرب جربها مرارا وفشل في كل جولاتها رغم إجرامها ووحشيتها في إنهاء المقاومة أو نزع سلاحها. إنها معركة إرادات، والميدان وحده من يكتب الكلمة الأخيرة. على آخر المستجدات على مستوى قطاع غزة، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الخروقات الإسرائيلية في اليوم الثالث من العام الميلادي الجديد ظلت مستمرة وحصدت أرواح المزيد من الفلسطينيين. قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار بشكل مكثف على بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة. استشهدت طفلة فلسطينية في 11 من العمر، نقلت إلى مجمع الشفاء الطبي جثة هامدة بعد ساعات قليلة من إصابة 4 مواطنين بجراح خطيرة نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي على البلدة التي تقع بالشمال الغربي من قطاع غزة. في شرق مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يكرر إطلاق النار على المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى أطراف حي الشجاعية والتفاح لتفقد منازلهم. شهيد فلسطيني في 27 من العمر أصيب بجراح خطيرة، وصل إلى الأهلي وسط مدينة غزة جثة هامدة أيضا بعد ساعات من القصف المدفعي المكثف على حي الشجاعية وحي التفاح وعلى حتى مخيم جباليا شمال قطاع غزة. في خان يونس أصيب مواطن فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية قرب دوار بني سهيلة قرب مجمع ناصر الطبي وسط مدينة خان يونس في منطقة بعيدة عن خط المواجهات، لكن رصاص الطائش يطال المواطنين الفلسطينيين. أصيب هذا المواطن، كان شاب فلسطيني استشهد في نفس المنطقة نتيجة الرصاص الإسرائيلي الذي لا يتوقف على الانطلاق نحو مناطق غرب خان يونس. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتنفيذ غارات جوية على رفح وعلى خان يونس وقصف مدفعي على المنطقة الوسطى، وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على كامل مناطق قطاع غزة بدءا من رفح جنوبا مرورا بخان يونس وصولا إلى مدينة غزة والشمال.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، بعد تقرير الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التي استمعنا إليها طبعا من قطاع غزة. ننتقل لنرحب بضيفنا الفاضل الكاتب والمحلل السياسي دكتور جواد سلهب من بيروت. تحياتي لك دكتور جواد، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير سيد الكريم، حياكم الله.
قال الله علينا وعليكم بالصحة واليمن والعافية، وعلى شيعة أمير المؤمنين في هذا العيد المبارك، وعلى الجمهورية الإسلامية المباركة، وعلى قيادة الجمهورية الإسلامية وشعبها العزيز.
الرفعة والنصر لأمتنا دكتورنا الفاضل، شكرا جزيلا على هذه البداية الطيبة وحضورك معنا في هذا اللقاء. المزيد من الغارات دكتور جواد والتصعيد على مستوى الساحة اللبنانية، كنا نتحدث عن جنوب الليطاني واليوم الحديث يدور عن شمال الليطاني وكامل الأراضي اللبنانية، ما الذي يسعى إليه العدو من خلال هذا التصعيد على مستوى الداخل اللبناني؟
يعني بداية نحن قلنا بأن اتفاق 17-01 البنود التي اندرجت تحته وهي 13 بندا ضمن هذا الاتفاق، لم يذكر في هذا الاتفاق شمال نهر الليطاني، إنما ذكر هناك يعني الجنوب نهر الليطاني، وأن يكون الجيش اللبناني متواجدا في جنوب نهر الليطاني. أما اليوم ما يسعى له العدو الإسرائيلي طبعا بالموافقة الأمريكية والضوء الأخضر الأمريكي، ماذا يريد الأمريكي في لبنان وليس ماذا يريد الإسرائيلي، لأن الإسرائيلي اليوم هو أداة في اليد الأمريكية في لبنان، لا يستطيع أن يقوم بأي عمل إن لم يكن لديه ضوء أخضر أمريكي. فإذا يجب علينا أن نقرأ السياسة الأمريكية المعتمدة اليوم في الشرق الأوسط وفي العالم. ماذا تريد أمريكا؟ اليوم أمريكا هي أصبحت يعني عاجزة على أن تحكم العالم ضمن القطب الواحد بعد صعود الأقطاب المتعددة الكثيرة، ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا والصين وغيرها من الدول الكبيرة ومنظمة شنغهاي. فاليوم الأمريكي لا يستطيع بعد أن يحكم العالم ضمن القطب الواحد، لذلك اليوم الأمريكي يسعى جاهدا لأن يكون له قدما في العالم، في نظام العالم الجديد الذي ولد وهو اليوم يعني تحت الرعاية إذا صح التعبير هذه الدول منظمة البريكس وشنغهاي. فلذلك اليوم أنا أعتقد أن كل ما يقوم به الإسرائيلي هو للضغط على لبنان من أجل جر لبنان إلى التطبيع مع هذا الكيان، لأن الوقت ليس يعني متاحا له في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية في المنطقة. لذلك اليوم هذه الضربات ليست ضربات ضد المقاومة في لبنان، إنما هي ضربات لإجبار الحكومة اللبنانية التي تتماشى للأسف وتتماهى مع المشروع الأمريكي في المنطقة من أجل جره إلى تنازلات أكثر وأكثر لصالح الأمريكي أولا ومن ثم لصالح الإسرائيلي نفسه.
لنتساءل يعني هل يمرر الاحتلال أو ما تحدثتم به يعني الولايات المتحدة الأمريكية مشروعها شمال الليطاني بلا مقاومة؟ ماذا عن معادلة الساحة اللبنانية بهذا الصدد دكتور؟
الآن المقاومة الإسلامية في لبنان يعني تلتزم الصبر السكوت الاستراتيجي إذا صح التعبير أو الصمت الاستراتيجي إذا صح التعبير، لأنها تدرك جيدا اليوم المقاومة بأن في حال دخلت بأي معركة مقبلة على يعني ضد هذا العدو الصهيوني فإن المنطقة برمتها سوف تشتعل وليس فقط في جغرافيا لبنان. وهذا يعني هذه المعادلة التي رسمتها المقاومة الإسلامية منذ عام 2000 إلى اليوم ما زالت قائمة، وإن كان هناك بعض الضربات الإسرائيلية التي يعني تقوم بها في أماكن أخرى في لبنان، ولكن ما زال الإسرائيلي يعني يستبعد المدنيين في لبنان، لا يتجرأ على أن يضرب أهداف مدنية، لا يتجرأ على أن يتقدم أكثر أو يتوغل في لبنان، لأنه يدرك بأن هناك مقاومة ما زالت حية، ما زالت موجودة، سلاحها ما زالت موجود، الصواريخ الدقيقة والبالستية وغيرها ما زالت موجودة في أيدي المقاومة في شمال نهر الليطاني، وهذا ما يعتبره الإسرائيلي تهديدا لأمنه يعني أو لوجوده إذا صح التعبير أيضا. فلذلك يسعى اليوم الإسرائيلي في هذه يعني المعمعة السياسية في لبنان، لأن هناك أطرافا يعني غير مقتنعة بالمقاومة في لبنان ولا تريد المقاومة في لبنان، من أحزاب لبنانية تتماشى وتتماهى مع الأمريكي والإسرائيلي، أنه أن يذهب إلى نزع هذا السلاح ويتوهم بأنه يستطيع أن ينزع هذا السلاح. لذلك اليوم المقاومة ما زالت تلتزم الصمت، ولكن ما جاء على لسان سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه المولى، نحن اليوم نعم لدينا ما زلنا نمتلك قرار الدفاع عن لبنان، أما قرار الحرب وقرار السلم فهو بيد نتنياهو، لا بيد نواف سلام رئيس الحكومة ولا بيد أحد غيره، إنما نحن نمتلك قرار الدفاع عن لبنان. وإذا صح يعني وصلت الفرصة المناسبة للمقاومة سوف تكون للمقاومة الرأي والكلمة الفصل في الدفاع عن لبنان، ولا يعني لها لا رئيس حكومة ولا أحد في يعني في لبنان.
طيب لأنتقل إلى الساحة الفلسطينية دكتور، هل خطة الأمريكيين يعني لغزة ستنجح أم تصطدم بالمقاومة؟ طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الأمريكي برئيس وزراء الاحتلال والتلويح الأمريكي بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة وقف اطلاق النار.
ما هي المرحلة الثانية؟ هل أحد اليوم يعرف ما هي المرحلة الثانية؟ هل أحد يعرف يوم ما هي يعني مندرجات المرحلة الثانية؟ لم نقرأ عن المرحلة الثانية وما تعني المرحلة الثانية. أي المرحلة الأولى في غزة لم تكتمل، حالها كحال لبنان يعني، لم تكتمل المرحلة الأولى، ولا يريد الإسرائيلي أن يكمل المرحلة الأولى في لبنان، لأنه يدرك إذا أكمل المرحلة الأولى في غزة فإنه إذا ذهب للمرحلة الثانية الذي يتحدث له أصلا يعني لا يوجد عناوين للمرحلة الثانية. أين هي مدرجات هذه العناوين؟ من قرأ مدرجات هذه العناوين؟ من أعلن عن المرحلة الثانية ماذا تتضمن؟ ما هي المرحلة الثانية؟ إلى الآن لا يوجد أي أحد يدرك ما هي يعني عناوين المرحلة الثانية. دائما يتحدثون في الإعلام المرحلة الثانية المرحلة الثانية، يريدون أن يعني حكم في غزة. من هو الذي سوف يحكم غزة مثلا؟ من هو الشخص؟ من يأتي به؟ من أين يأتي؟ من أي خلفية؟ فلذلك أنا أعتقد اليوم حتى الإسرائيلي نفسه لا يريد الانتقال للمرحلة الثانية، لأن أصلا بأساس الوجود لا يوجد شيء في اسمه المرحلة الثانية عنده، إنما هو يريد البقاء على المرحلة الأولى للكثير من الأمور، ومن أهمه هو الخلاف الواقع ما بين الحكومة الإسرائيلية في الداخل الإسرائيلي. يدرك نتنياهو أن إذا ما انتهت المرحلة الأولى فإنه حكما سوف يسقط من الحكم في الكيان. يدرك أن هناك معارضين كثر في الكيان الصهيوني ينتظرون وقف هذه المرحلة الأولى لكي ينقلبون على نتنياهو في الداخل الصهيوني. فلذلك نتنياهو معتمد هذا الأسلوب أيضا في غزة للهروب من محاكمته في داخل الكيان، وليبقي الشارع الصهيوني أو الشارع الإسرائيلي دائما في حالة استعداد وتاهب، وأن إسرائيل تمنع الخطر. وأريد أن أذكر أيضا بمسألة، أن بعد حرب العام 2006 سارع الإسرائيلي لإنشاء ما سميت في وقتها فينوغراد. اليوم إلى اليوم انتهت حرب 66 يوم في لبنان، انتهت الحرب في غزة، انتهت الحرب في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولم يقم الكيان الصهيوني بإنشاء هذه المحكمة اللي هي مثل في فينوغراد. ما السبب؟ لماذا؟ لأن هو نفسه نتنياهو لا يريد أن يذهب إلى هذه المرحلة ولا يريد أن يصل إلى هذه المرحلة، بينما أنا باعتقادي بأن الأمريكي نفسه قد اعتبر أو يعتبر إلى الآن أن نتنياهو أو هذه الحكومة أصبحت عبئا عليه ويجب التخلص منه، وهذا ما جاء على لسان نتنياهو في عدة مرات عندما قال أريد أن أنهي حياتي السياسية مقابل العفو، أن أمتلك العفو العام وأخرج من الحياة السياسية. وأعتقد أن لقائه مع ترامب كان يحاور بهذه الخصوص يعني ليجد مخرجا له، لأن اليوم الكيان الصهيوني أصبح بمأزق كبير في العالم، أصبح في عزلة دولية. الشعوب الغربية نبذت هذا الكيان برمته، لم يكن إلى اليوم هناك سابقة في الشعوب الغربية كاليوم أن يصل الكيان إلى هذه المنبوذية من الشعوب الغربية بأكملها وبرمتها. لذلك اليوم أعتقد أن الأمريكي يريد أن يحمل نتنياهو وحكومته فهذا الفشل في الشرق الأوسط لكي يعطي إبرة الإنعاش للكيان، ليقول أن الكيان ما زال موجودا ولكن نتنياهو هو من أودى هذا الكيان إلى الهاوية.
لأتساءل أيضا دكتور ويعني عن ما يجري حقيقة اليوم، نحن أمام عدوان أمريكي يستهدف فنزويلا، إلى ماذا تطمح واشنطن من خلال هذا العدوان؟
نحن قلنا في البداية ومنذ أكثر من 4 أشهر تكلمنا أن الأمريكي عينه على فنزويلا، لأن اليوم الاقتصاد الأمريكي أصبح اقتصادا هاشا في العالم. هناك أكثر من 90 مليون مشرد في أمريكا، هناك أكثر من 300 مليون تحت الخط الفقر، وهذا ما تكلم به الإعلام الأمريكي أيضا، لأنه يقول بأن أموال الأمريكيين تذهب إلى حماية أمن إسرائيل. لذلك اليوم الأمريكي حربه الحقيقية هي مع الصين وليس مع الجمهورية الإسلامية، يعني كصورة حقيقية، إنما حربه الحقيقية هي ما هو هي مع الصين، الصين التي سبقت الأمريكي في التكنولوجيا وفي التطور وفي الذكاء وفي غيره من يعني على العوالم التكنولوجية. فلذلك اليوم والصين يعني توسعت أكثر في السوق الشرقي والغربي وأصبحت يدها ممدودة في كل البلاد. فذلك اليوم الأمريكي اليوم انهيار الاقتصاد الأمريكي وانهيار الدولار الأمريكي أمام وارتفاع الذهب أيضا مقابل الدولار الأمريكي، أعتقد أن اليوم ترامب بسياسة يريد الوصول إلى ربيع أفريقي جديد. كنا نتحدث عن ربيع عربي نحن في السابق، اليوم يريد ترامب ربيع أفريقي جديد، يريد فنزويلا لما تمتلك فنزويلا من يعني نفط وغاز ومعادن نفيسة وغيرها. لذلك اليوم ترامب يريد الذهاب إلى السيطرة على فنزويلا وسرقة معادنها ونفطها وغازها، ونحن ندرك بأن فنزويلا هي أكبر الدول الاحتياط للنفط وللغاز. فلذلك اليوم أعتقد أنا هذا ما تكلمت عنه عفوا في السابق، واليوم بدأ وحصل، وهذا ما يريده أيضا الأمريكي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واليوم يلعب هذه اللعبة داخل الجمهورية الإسلامية عبر بس هذه الأكاذيب وهذا الإعلام الإعلام الكاذب، يعني من خلال بس الفيديوهات في الذكاء الاصطناعي وغيره بأن الشارع الأمريكي الإيراني قد انتفض بوجه النظام الإيراني. نعم هناك مطالب محقة للتجار الذين نزلوا إلى الشوارع من أجل يعني تعديل موضوع الدولار أو وقف وقف الدولار إلى ثقب لكي يتاجروا، يعني لكي يستطيعوا في التجارة، هذا حق مشروع للتجار الإيرانيين، ونزلوا هم التجار بمظاهرات سلمية يطالبون بحقوقهم. وهذا هذه التظاهرات يعني تحدث في أي بلد من البلدان، وكان في أمريكا ولا في العالم كله. ولكن اليوم هناك من يركب الموجة في الجمهورية الإسلامية بدعم من أمريكي وإسرائيلي لإسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية، ولكن هم لا يدركون جيدا لأن النظام في الجمهورية الإسلامية نظام متماسك، نظام عقائدي، نظام يعني لديه محبة من الشعب الإيراني ولديه شرعية من الشعب الإيراني، وأن هذا النظام يختلف عن نظام بشار الأسد، لأن هناك الكثير اليوم يتكلم بأن النظام الإيراني سوف يسقط كما سقط نظام بشار الأسد. نظام بشار الأسد يختلف عن نظام الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية لديها الحرس الثوري ولديها الجيش الإيراني.
هنا دعني أتساءل دكتور في هذا الإطار، دعني أتساءل ونحن نعيش حقيقة الذكرى 6 لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، هل يمكن للمقاومة فرض المعادلة العسكرية والسياسية على الأرض؟
بالطبيعة أصلا هي فارضة هذه المعادلة، ولو غير ذلك لسقطت إيران في حرب 12 يوم، لسقط لبنان في حرب 66 يوم، لسقطت غزة في حرب العامين، كما سقطت اليوم فنزويلا ب4 ساعات يعني، وسقطت غيرها من البلاد سورية ب12 يوم. أما اليوم المحور المقاومة المتماسك وما يعني أسسه القائدين العظيمين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني في المنطقة وفي هذا المحور، اللذين كانا ركيزتين في تأسيس هذا المحور. فأعتقد أن الأمريكي والإسرائيلي والكثير من الدول التي تسعى جاهدة لإسقاط هذا المحور سوف يولوا الدبر وسوف يهدمون، وما زالت المعادلة قائمة، ولو غير ذلك لكنا سقطنا منذ هذه الهجمات التي طالتنا منذ استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله إلى استشهاد القادات اللبنانية والقادات الإيرانية والقادات الفلسطينية والقادات اليمنية. فلذلك نحن ما زلنا متماسكين يعني وما زلنا أقوياء بلى. وهم يدركون ذلك جيدا ولن يستطيعوا أبدا إنهاء هذا المحور أو تدمير هذا المحور، لأن هناك إصرار من الشعوب التي تنتمي إلى هذا المحور إلى البقاء إلى جانب هذه المقاومة. والمقاومة من هي؟ هي الشعب.
تحياتي للدكتور جواد سلهب الكاتب المحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا دكتور، تحياتي، بارك الله بكم.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
تحياتي لكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر تيري إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولننتقل إلى باقة من التقارير ورسائل مراسلين الأحبة في هذا البرنامج. في قطاع غزة حيث تتكدس المآسي فوق بعضها ويختبر معنى الإنسانية كل يوم، جاء قرار الاحتلال بسحب تصاريح العمل من عشرات المنظمات الإنسانية الدولية ليضيف فصلا جديدا من العزلة والخنق. قرار لا يهدد مؤسسات على الورق، بل يهدد حياة مئات الآلاف ويتركهم على حافة الجوع والمرض والمجهول. منظمات حقوقية فلسطينية ودولية حذرت من أن القرار يستهدف ما تبقى من شرايين الحياة في غزة في محاولة لخنقها إنسانيا، فيما رأى مراقبون أن ما يجري يتجاوز عرقلة المساعدات ليصل إلى إسكات الشهود ومنع توثيق الجرائم بحق المدنيين. ومع سحب تصاريح مئات المؤسسات والمنظمات الإنسانية لا تغلق المكاتب فقط، بل تغلق معها أبواب المستشفيات والإغاثة، ويترك مئات الآلاف من الغزيين وحدهم في مواجهة الحصار والقتل المستمرين بلا دواء وبلا حماية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
دخل عمل المنظمات الإنسانية الدولية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في المجهول بعد قرار السلطات الصهيونية حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة بذريعة عدم تزويدها السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين عملا بتشريع جديد. القرار أثار المخاوف من تباطؤ جديد في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر والحاجة الملحة إلى تأمين المأوى والرعاية الصحية والأمن الغذائي لسكان القطاع المحاصرين.
لم يكن إعلان انتهاء صلاحية تسجيلنا قبل يومين مفاجئا لنا، فنحن نرى ذلك جزءا من سلسلة خطوات اتخذتها السلطات الإسرائيلية لعرقلة ومنع الجهات الفاعلة الإنسانية من العمل على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فيما يتعلق بالتأثير الملموس على الأرض، نعلم أننا لن نتمكن من إيصال أي مساعدات مباشرة إلى غزة أو إحضار موظفين دوليين إلى هناك لدعم فرقنا المحلية على الأرض. الوضع في غزة كارثي، لكننا قلقون أيضا بشأن ما يعنيه هذا في الضفة الغربية.
هذا يؤثر على سكان غزة بشكل مباشر، ويعني أن المنظمات الدولية لن تتمكن بعد الآن من القيام بما كانت تفعله، مع تأثير كبير جدا على السكان. إضافة عقبات إضافية على هذه المنظمات يأتي في سياق تسليح تقديم المساعدات كجزء من تفكيك منهجي أوسع للحياة المدنية في غزة.
على الجانب الفلسطيني يتعاظم القلق من هذه الخطوة، فالغالبية العظمى من سكان القطاع تعتمد على ما يصلها من مساعدات.
ثلث الخدمات الصحية مقدمة من منظمات غير حكومية دولية ستتوقف في معظمها، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة. أيضا خدمات المأوى، خدمات إيصال المياه، خدمات الغذاء، عشرات المراكز التي تتعامل مع حالات سوء التغذية للأسف ستتوقف.
يعني احنا حاليا عايشين موت سريري، موت سريري. وكيف لما يسكروا جميع المؤسسات والجمعيات المانحة؟ احنا بنستنى الشوادة، بنستنى خيمة، بنستنى تكية، بنستنى مية، نستنى علاج.
مزيد من الأزمات الإنسانية والمعيشية سيواجهها المواطن الفلسطيني بفعل إصرار سلطات الاحتلال على سد كل شرايين الحياة في قطاع غزة وتعميق الوضع الكارثي لأكثر من 2 مليون فلسطيني محاصرين في القطاع.
تحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا. بينما تسحب التصاريح وتغلق المكاتب لا تمحى الحاجة ولا يتوقف الألم فيما يحاصر اليوم ليس مؤسسات إنسانية فحسب، بل بشر تسحب من بين أيديهم آخر فرص النجاة في غزة حيث تتقلص الخيارات حتى حدود الصفر. يبقى السؤال مفتوحا، من يحمي المدنيين حين تغلق أبواب الإغاثة؟ كان هذا تقرير الزميلة ديما المصري.
دخل عمل المنظمات الإنسانية الدولية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في المجهول بعد قرار السلطات الصهيونية حظر أنشطة 7 مليون.
نعم مستمعينا الكرام، نتابع معكم أحبتنا الأفاضل لقاءنا في فلسطين اليوم، ونعتذر عن الخلل الحاصل في التقرير الزميلة ريما المصري الذي استمعنا إليه طبعا بشكل كامل. في القدس المحتلة أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد. أفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط باب الأسباط وعند طريق سوق الجمعة، حيث أوقفت الشبان وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية ومنعت بعضهم من الوصول للمسجد للصلاة. هذا وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أجبرت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص على الخروج من محيط البلدة القديمة. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أحبتنا، حيث اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والأهالي في مناطق بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، في حين هاجم مستوطنون قرية في محافظة سلفيت شمالا، واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الظاهرية جنوب مدينة الخليل وأطلقت طائرة مسيرة في سماء المنطقة تزامنا مع الاقتحام وسط انتشار مكثف لجنود في أحياء المدينة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وسط البلد وأطلقت الرصاص الحي مما أدى إلى إصابة فلسطيني. أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طواقمها نقلت شابا إلى أحد المشافي جراء إصابته برصاصة في قدمه. هذا وفي السياق ذاته اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل، ويأتي ذلك في وقت اقتحم فيه مستوطنون منازل فلسطينيين في قرية بيرين شرق الخليل ونفذوا جولات استفزازية بين المنازل. وفي بلدة إذنة غرب الخليل أصيب فلسطيني بجروح عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة وأطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت. وإلى الشمال الشرقي من الضفة اقتحمت قوات الاحتلال قرية تياسير شرق طوباس، وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم القرية بعدد من الآليات العسكرية. وفي شمال الضفة الغربية المحتلة هاجم مستوطنون أطراف قرية فرخة غربي محافظة سلفيت وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء، كما هاجم مستوطنون منزل المواطن نايف عبد النبي شبانة في الأطراف الشمالية لبلدة سنجل شمال رام الله، وخلعوا شبابيك المنزل وسرقوا عددا من المقتنيات والممتلكات إضافة إلى أحداث تخريب واسع داخله. ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة متواصلة من هجمات المستوطنين التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في سنجل في ظل تصاعد الاعتداءات والاستفزازات المتكررة. نواصل لقاءنا في فلسطين اليوم مستمعينا الكرام، حيث تتزايد المخاوف والتحذيرات من مخطط صهيوني جديد قديم يستهدف ضم الضفة الغربية في مشهد يعكس ذروة الغطرسة وكذلك العدوان. تصعيد صهيوني متسارع تؤمنه مظلة أمريكية سياسية وعسكرية تحمي حكومة بنيامين نتنياهو وتدفعها نحو تحقيق ما يسمى بمشروع إسرائيل الكبرى على حساب الأرض والإنسان والحق التاريخي. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير التالي الذي نستمع إليه.
خطر دهم ينذر بابتلاع صهيوني لكيان الاحتلال للضفة الغربية المحتلة ومعها كل فلسطين التاريخية وربما أبعد. تسارع في التصعيد الصهيوني تشهده الضفة الغربية على كل المستويات، استيطان وقدم وهدم وتدمير وحصار وتهجير وغيرها من تدمير سبل مقومات الحياة الفلسطينيين هناك. والمخاوف تتصاعد مع توسع المظلة الأمريكية لحكومة بنيامين نتنياهو.
The next station, the next stop for this particular Israeli government.
الضفة الغربية هي المحطة التالية للتصعيد الإسرائيلي قبيل الانتخابات الإسرائيلية في ربيع العام 2026. لن يكرروا إبادة غزة بنفس الطريقة لأن موضع الضفة أكثر تعقيداً، لذا سيصعدون الوسائل التي يمكن من خلالها الضغط على السكان الفلسطينيين، خاصة هم مهتمون أكثر في المنطقة جيم والتي تشكل 60% من مساحة الضفة بحسب اتفاقية أوسلو، وهم لا يريدون أن يكون أي فلسطيني هناك، لذلك سيقومون بأمرين: سيضمونها رسميا ثم يخرجون الناس بالقوة، سيحاولون دفعهم خارجا إلى الأردن.
لكن بحسب المؤرخ الصهيوني بابي فإن المخطط لا يقتصر على تفريغ الضفة الغربية وضمها، إنما أيضا يطال فلسطيني 48 والهدف هو تحقيق حلم ما تسمى إسرائيل الكبرى.
هناك اعتداءات يومية ضد الفلسطينيين ومنها القتل تمارس بحقهم، فضلا عن إقرار تشريعات يومية أو تنظيمية بحقهم لجعل حياتهم مستحيلة، والهدف هو دفعهم خارجا. نزعة الحكومة الصهيونية الحالية هي استخدام القوة من أجل تنفيذ حلم إسرائيل الكبرى بدون الفلسطينيين، وهي نزعة لم تنتهي بعد.
هذا ليس سرا، بل مشروع جاهر به نتنياهو نفسه معلنا مؤخرا عن تمسكه برؤية إسرائيل الكبرى، وهو الذي نفى إمكانية القبول بفكرة وجود دولة فلسطينية أصلا. وما يجري على الأرض ليس إلا تنفيذا عمليا للمشروع الصهيوني بدعم أمريكي مطلق، فهل يتحرك المهددون جراءه قبل أن يبتلعهم ويقتلع وجودهم عبر خطر مباشر سيطال عددا من الدول وغير مباشر؟
وفي مواجهة هذا المشروع تبقى الأرض شاهدة والشعب الفلسطيني ثابتا في ميدانه متمسكا بحقه ورافضا كل محاولات الطمس والاقتلاع. فمهما اشتد العدوان، مهما توفرت له مظلات الحماية، يبقى المشروع الصهيوني مؤقتا وتبقى فلسطين القضية التي لا تسقط بالتقادم. كان هذا تقرير الزميلة ماجدة مشلاوي. وفي اليمن مستمعينا مستمعاتنا، كان العام 2025 عاما للإسناد الصادق لقطاع غزة، عنوانا بارزا للصمود في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي. عام تجلت فيه المواقف الثابتة وتحول الدعم السياسي والشعبي إلى فعل حاضر في ميادين المواجهة. اليمن رغم الحصار والعدوان واصل تأكيد موقعه في معادلة الصراع. رسائل واضحة حملها هذا العام بأن القضية الفلسطينية ما زالت في صدارة الأولويات. تفاصيل المشهد اليمني خلال عام 2025 وما شهده من تطورات ومواقف نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
دخل العام 2025 وسط تحديات وتحولات كبرى يشهدها اليمن لا سيما على الصعيد العسكري. فمنذ دخول العام 2025 وحتى إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، اتخذ موقف الإسناد اليمني منحا تصاعديا ومتسارعا، حيث بلغ عدد عمليات الإسناد التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية خلال هذه المدة قرابة 3 أضعاف عدد عملياتها السابقة، ليصبح إجمالي عدد عمليات الإسناد المنفذة خلال عامين 758 عملية طالت أهدافا صهيونية عدة، من بينها مطار اللد في يافا المحتلة وأكثر من 227 سفينة مرتبطة بالعدو الصهيوني.
البعث لأمريكا، البعث لإسرائيل.
أما على صعيد الإسناد الشعبي وبرغم ظروف العدوان والحصار، فقد تواصل خروج المسيرات المليونية وكذا إقامة مختلف الأنشطة التعبوية التي تجاوز عددها خلال عامين 1,450,000 نشاط، إضافة إلى تخرج ما يزيد عن 1,000,000 متدرب من معسكرات التعبئة العامة. وكإحدى أهم وأبرز محطات العام 2025، تلك الهزيمة المذلة التي ألحقها اليمن بالولايات المتحدة الأمريكية في جولتين من عدوانها عليه، فبالرغم من استعانتها بالعديد من حاملات طائراتها وقاذفاتها الاستراتيجية واستهدافها لليمن بالاشتراك مع حليفيها البريطاني والإسرائيلي بقرابة 3,000 غارة وقصف بحري، إلا أنها فشلت في وقف عمليات الإسناد اليمنية أو الحد منها. أما ما كان يعتبره تحالف العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني إنجازات له في اليمن، فلم يكن سوى جرائم حرب أسفرت عن ارتقاء مئات المدنيين بينهم رئيس الحكومة وعشرة من رفاقه الوزراء، غير أن تلك الجرائم لم تزد اليمن إلا عزما على مواصلة معركة إسناده للشعب الفلسطيني وتقديمه للمزيد من التضحيات التي توجها رئيس هيئة أركان قواته المسلحة الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري باستشهاده على طريق القدس في ختام جولة العامين من طوفان الأقصى. ما تم كان عبارة عن جولة من الصراع وقد تكون هدأت، هذا ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 16 من أكتوبر الماضي، مؤكدا في الوقت نفسه جهوزية اليمن لخوض الجولة القادمة من الصراع مع العدو الصهيوني الأمريكي.
هكذا يؤكد اليمن أن موقفه الداعم لغزة لم يكن طارئا ولا عابرا، بل خيارا ثابتا راسخا عبرت عنه المواقف والفعاليات والميدان، ليبقى الإسناد حاضرا والصمود عنوانا في معركة مفتوحة حتى تحقيق النصر وزوال العدوان الصهيوني بشكل كامل. كان هذا تقرير الزميل إبراهيم الكحلاني. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. 6 سنوات مرت على جريمة اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، 6 سنوات حملت في طياتها تحولات كبرى ومتغيرات عميقة بدلت معادلات وأسقطت أوهام ورسخت حقائق على امتداد ساحات المواجهة. إلى التقرير التالي.
لم يكن الاغتيال نهاية قصة، بل بداية اختبار لمسار كامل. في ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، تعود الواقعة لا بوصفها حدثا أمنيا، بل محطة مفصلية في صراع مفتوح على شكل المنطقة ومستقبلها. مطلع عام 2020 اتخذت الولايات المتحدة قرارا بتجاوز الخطوط الحمراء، ضربة مباشرة قرب مطار بغداد، اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس. والهدف كان واضحا، ضرب المشروع للأشخاص فقط. حينها ظنوا أنهم كسروا العمود الفقري لمحور امتد من إيران إلى العراق ولبنان وصولا إلى فلسطين واليمن. قاسم سليماني كان الاسم الأبرز في مواجهة الاستكبار العالمي، رجل ميدان وسياسة، قائد ينسق الجبهات ويبني القدرات ويصوغ معادلات ردع في أكثر من ساحة. وأبو مهدي المهندس لم يكن مجرد قائد ميداني، بل أحد مؤسسي المقاومة العراقية الحديثة وصاحب دور حاسم في مواجهة الإرهاب وتثبيت معادلة الحشد الشعبي. بعد 6 سنوات النتائج جاءت بعكس ما أراده منفذو الاغتيال. المحور لم ينكفئ، والجبهات لم تتفكك، وإيران لم تتنازل، بل فرضت معادلات جديدة حتى بات خصومها يبحثون عن التفاوض. الاغتيال أسقط الأجساد، لكن المسار بقي وترسخ. وفي الذكرى السادسة لشهادتهما لا يستعاد الرجلان كأسماء، بل كجزء من مشروع، مشروع أثبت أن القتل لا ينهي الأفكار، وأن الاغتيال لا يوقف التاريخ.
كان هذا التقرير للزميل علي برده، استمعنا إليه مستمعينا الكرام. التحديات كبيرة والخيارات واضحة، والمقاومة إرادة للشعوب وهي العنصر الفاعل، والقرار في النهاية يبقى بيد الميدان. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.